الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هنا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق لبيان كيف ابتدت هجرته صلى الله عليه وسلم وماذا حصل عندما خرج من مكة وذهب إلى غار ثور وجلس فيه 3 أيام هو وأبو بكر رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه الدليل عبد الله بن أريكث يدل على الطريق الذي يكون غير معروف عند المشركين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة واستقبله الأنصار رضي الله عنه بغاية الفرح وغاية السرور. وأول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة، أول شيء بدأ به هو أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الاهتمام بالمساجد شؤونها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حين وصل مهاجرة المدينة أول شيء بدأ به هو المسجد، لأن المسجد هو محل الصلاة وهو الذي يجتمع فيه المسلمون في اليوم والليلة 5 مرات لأداء هذه الفريضة العظيمة. ولأنه عندما يحصل أي اجتماع إنما يكون في المسجد، وفي المسجد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وكان يحدثهم ويرشدهم، وفي المسجد صلى الله عليه وسلم كان يعقد الألوية للسرايا وللجيوش الذين يذهبون للقتال، وفي المسجد كان الوفود يفيدون إليه صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد كان صلى الله عليه وسلم ينزل ضيوفه، ينزلهم بالمسجد ويسكنون في المسجد، وفي المسجد كان صلى الله عليه وسلم ربما أسر الأسارى وربطهم في بعض سوار المسجد كما فعل مع ابن أثال، فربطه في سارة من سوار المسجد حينما أتت به خيله صلى الله عليه وسلم. فكان المسجد هو أهم شيء في الإسلام، فلذلك أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وركب راحلته متوجها من دار بني عوف رضي الله عنهم التي هي فيها الآن مسجد قباء، جلس فيه بعض الأيام ثم ذهب إلى مكان مسجد صلى الله عليه وسلم الآن. وكان في ذلك الوقت تلك المحلة محلة لبني النجار من الأنصار رضي الله عنهم، وبنو النجار كانوا أخواله صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء يمشي، كل ما مر بدار من دور الأنصار اعترضوه صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، انزل هنا، عندنا المكان وعندنا المنزل وعندنا المنعة وعندنا لك ما تريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: دعوها، أي دعوا الناقة، دعوها فإنها مأمورة. فكان خلى سبيلها صلى الله عليه وسلم لا يردها عن شيء، فترك الناقة تمشي حتى وصلت إلى مكان مسجد صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى هناك بركت، فلما بركت وأراد أن ينزل عنها صلى الله عليه وسلم قامت. فلما قامت وذهبت تقدمت خطوات رجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه واستقرت. فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وأحدق به بنو النجار، كل يقول يا رسول الله هذا البيت جاهز اسكن عندي. ففي أثناء هذه الحال والصحابة رضي الله عنهم كل يقول يا رسول الله عندي سكن عندي، كان من بينهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى الراحلة وأخذ ما عليها من الرحل وأدخله في دارها. فالصحابة حينما بينما يكلمون رسول الله كل يقول عندي عندي، التفت فإذا الناقة لا رحل عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أين رحل الناقة؟ قالوا أخذه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم المرء تبع رحله. فذهب عند أبي أيوب ونزل عنده صلى الله عليه وسلم. وكان بيت أبي أيوب رضي الله عنه من دورين، ففضل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسكن في الدور الأعلى، ولكن الرسول امتنع قال لا نسكن به الدور الأرض. قال هذا أحسن لك يا رسول الله؟ قال لا، نحن يأتينا الناس ويأتينا الوفود، خل أهلك يكونوا فوق علشان يبعدون عن الناس وعن مرور الناس عليهم، فنحن هنا أقرب. فسكن صلى الله عليه وسلم. فأول شيء بدأ به أن سأل عن هذا الأرض، كانت أرض ليس فيها شيء، إنما هي كانت مزرعة وكان فيها نخيل وقد وجزء منها فيه مقابر، وكانت هذه النخيل سابق وقد يبست وقطعت وبعضها باقي. فسأل النبي عن هذه الأرض لمن هي؟ قالوا لغلمان من بني النجار. فسأل عن ولي أمرهم وطلب أن يبيعهم الأرض، فقالوا يا رسول الله هي لك ما يحتاج إلى بيع. قال لا بالقيمة، فاشتراها صلى الله عليه وسلم بالقيمة وخط مسجده صلى الله عليه وسلم وخط القبلة، وكانت القبلة قبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم متيقنة لأنه خطه وجبريل معه، فكانت متيقنة أنها قبالة الكعبة تماما. وإن كان في ذلك الوقت القبلة كانت جهة بيت المقدس وجعل المحراب جهة بيت المقدس، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن موقع المدينة يقع على الخط بين الجنوب والشمال بالضبط، فلما كانت القبلة الشمال صار القبلة بالنسبة للكعبة من خلفه، ولما تحولت القبلة وحول النبي عليه الصلاة والسلام البنيان من شمال المسجد إلى جنوب المسجد وصارت القبلة هناك وخط لهم صلى الله عليه وسلم المبنى وبنيت على القبلة تماما، مما لا شك فيه أن قبلته صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خط بيوته لأزواجه، وفي ذلك الوقت كانت عنده سودة رضي الله عنها، وقد تزوج عائشة بعد ذلك، ثم بعد ذلك أزواجه، فكانت سودة رضي الله عنها هي أول من تزوج بها بعد موت خديجة. أما لما كانت خديجة رضي الله عنها حية تزوجها ولم يتزوج عليها أحدا من النساء حتى توفيت، فبعد وفاتها تزوج سودة رضي الله عنها ثم تزوج عائشة رضي الله عنها ثم بقية أزواجه. فخط مسجده وبنى الحجر وبنى وبقي مسافة، فلما تزوج علي رضي الله عنه بنى بيتا لفاطمة هناك بجواره، وبيت فاطمة الآن هو المعروف بجوار بيت عائشة رضي الله عنها، فهو الآن بيت عائشة وبيت فاطمة داخل الحجرة، وبقية البيوت كلها منتظمة على قدر شرقي المسجد مثل ما هو بواقع الآن قبر صلى الله عليه وسلم. وكان الأرض فيها نخيل، فقطعت النخيل وجعلت النخيل التي قطعت جعلت أعمدة للمسجد، وجعل بعضها ساسف للمسجد، سقف للمسجد، وجعل أخشاب النخل، ثم جيء بالجريد، جريد النخل، ووضع عليه، فهذا مسجده صلى الله عليه وسلم. الجدار بناه من الطين واللبن، وأما السقف فكان من جذوع النخل ومن جريد النخل. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ويتهجد الناس في المسجد، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ليلة 21 ونزل المطر، فكان يسجد في الماء والطين، لأن ما هناك شيء يمنعه، ينزل الماء على الأرض، والأرض معروفة الأرض أنها من الطين، أرض سبخة هو طين، فإذا جاء الماء تبتل، فإذا سجد صار على جبهته صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين صبيحة 21 من رمضان، لأنه قال أريت ليلة القدر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فوقع أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الفجر يوم 21 سجد وعليه أثر الماء والطين. فلذلك رجح بعض العلماء أن ليلة القدر أرجاها ليلة 21 كما رآه بعض أهل العلم. فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، وكان مجتمع لأصحابه يعلمهم ويرشدهم ويتشاوروا معهم في هذا المسجد. وهكذا المساجد بنيت لهذا الغرض، بنيت لما يعود في مصلحة المسلمين من تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللصلاة وللذكر وللعبادة ولاجتماع العلماء ومناقشتهم في المساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأن مجالس العلم هي رياض الجنة، كما جاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما هي رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فمجالس الذكر اللي فيها تفسير القرآن، تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها بيان الحلال والحرام، فيها الذكر والتسبيح والتهليل والصلاة، هذه هي رياض الجنة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأنها دواما معمورة، دواما معمورة بالذكر، معمورة بالصلاة، معمورة بالوعظ، معمورة بتفسير كتاب الله، معمورة بإيضاح أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة. والله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله أثنى على الذين يحافظون على الصلوات وعلى الذين يرتادون المساجد لإقامة ذكر الله وللصلاة، وأثنى عليهم ووصفهم بالرجولية، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهؤلاء هم الذين يستحقون اسم الرجال الذين قاموا بأمر دينهم وقاموا بأمر دنياهم، لأنه الله يقول لا تلهيهم تجارة، ومفهوم الآية أنهم يتجرون، يبيعون ويشترون ويتجرون، لكن ما ألهتهم هذه التجارة، يتجرون في وقت الفراغ وفي وقت العبادة للعبادة، لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله وإقام الصلاة، بل يبادرون إلى المسجد حين الأذان أو قبل الأذان، وقلوبهم معلقة بالمسجد، وإن كانوا يبيعون ويشترون فهذه صفتهم. ولذلك قال بعض أهل العلم في صفة هؤلاء سواء من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم إلى يوم القيامة، الذين قلوبهم معلقة بالمساجد ويترددون عنها لإقامة ذكر الله ولتلاوة القرآن، يقول هم الرجال، لأن الله يقول فيه رجال، هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل. إنسان ما أتصف بصفات هؤلاء ما يستحق يقال له رجل، وإن كان في اللغة يقال له، لكنه هذا ناقص الرجل. فالرجل هو الذي قام بأمر دينه وقام بأمر دنياه، فليس كلا على الناس، وليس عالة على الناس، وليس ممن لا ينفع المسلمين بشيء. فهؤلاء يتجرون، وبعضهم في حراثته ينفعون الناس ويتصدقون ويعمرون المساجد ويحملون الناس في سبيل الله، يهيئون لهم مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة، هيئ 300 بعير لركوب المسلمين، ما حصلت هذا إلا بالبيع والشراء وطلب الرزق الحلال. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل في مسجده حين قدم، اهتم بالمسجد حتى انتهى منه وجعل يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وكانت القبلة جهة الشام، وصلى صلى الله عليه وسلم جهة الشام 17 شهرا، ثم أنزل الله عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصار يصلي جهة المسجد الحرام، وبنى المقدمة، جعلها محل ظل مقدمة المسجد، وترك الذي كان جهة الشام، وبقي غير محل الصلاة لكنه أعده صلى الله عليه وسلم للمساكين الذين يأتون ولا مأوى لهم يسكنون فيه، وضيوفه الذين يأتون يسكنون فيه. وهذا هو الصفة التي هي مشهورة، يقال فلان من أهل الصفة، وأهل الصفة الذين كانوا يزيدون وينقصون، ربما يكون فيها 40 رجلا، ربما يكون 50، ربما يكون 70، وأكثر ما بلغوا قرابة 70 رجلا. ولذلك عد أبو نعيم رحمه الله أصحاب الصفة أنهم 70 رجلا الذين دخلوا في الصفة، من جملة أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه كان لا مأوى له وكان يسكن في هذه الصفة، وهذه الصفة هي التي كانت في الأول مقدمة المسجد، أول ما بنى النبي مسجده جهة الشام. فلما تحول إلى جهة الكعبة وبنى المقدمة جهة الجنوب بقيت لا يصلى فيها، فكانت مأوى يسكن فيها المهاجرون الذين لا مأوى لهم، والفقراء والضيوف الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والوفود الذين يفيدون عليه يسكنهم فيها. فهذا مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا المساجد هي مأوى لطلاب العلم، وهي محل لتعليم العلم، وهي محل لنشر السنة، وهي محل لبيان التوحيد، وهي محل لبيان أحكام الشريعة وبيان الحلال والحرام، هذا محله المساجد. نعم.
قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبه لك، فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير.
اللهم صل وسلم.
وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد.
نعم صفت في قبلة المسجد، الخير اللي قطعت جعلت أعمدة وجعلت أسقفة، والباقي منها صف في مقدمة المسجد. هذا بالنسبة لجذوع النخل، أما بالنسبة لشجر الغرقد فإنه أزيل وأبعد عن المسجد، لأن شجر الغرقد شجر فيه شوك، وهو شجر من الأشجار اللئيمة لأنه من شجر اليهود، وهذا الذي ورد فيه الحديث أنكم تقاتلون اليهود، حتى أن الشجرة أو الحجر إذا اختفى خلفه يهودي يقول يا مسلم تعال ها هنا يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه لا، لأنه من شجر اليهود. وقل هذا الشجر الغرقد هو المسمى في هذا البلاد، يسمونه شجر العوشز، وشجر العوشز من أقل الأشجار نفعا لأنها تكون متفرقة ولا لها ساق، لا يمكن أحد يستظل بها، ولأنها شوك ما يمكن أحد يقربها، فهي من أقل الأشجار نفعا، شوك طويل مثل قريب من شوك النخل، ولا لها ظل لأنها قليلة الورق، شوك وورقها قليل، الشوك أكثر من الورق، ولأنها أيضا ما ترتفع، فلا ينتفع لا بظلها ولا ينتفع منها ولا تنتفع منها بشيء إلا إن كان تحرق حطب. فالنبي قطع هذا وأبعده. وأما النخل فالنخل كله خير وكله فائدة وكله نفع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الشجرة النخل، شبهها بالمؤمن، وقال إن فيه شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها صيفا ولا شتاء. يختبر الصحابة ما هي هذه الشجرة، فكان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وكان من جملة الحاضرين عبد الله بن عمر، فيقول عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن استحييت أن أقول للنبي هي النخلة لمقام أبي بكر وعمر، هابهم لأنه صغير السن فهاب أنه يقوله، فلما أسكت الصعقار قال لهم النبي هي شجرة النخل، هي النخلة. فهذه النخلة كلها بركة لأنها تثمر ثمرا طيب، وثمرها فاكهة، وثمرها قوت، وتثمر ثمرا جيد، وهو اجتمع فيه أنواع الأغذية، من تغذى به وحده كفاه، لأنه مجتمع فيه أكثر المواد النافعة. فشجرة النخل شجرة مباركة، وهي ما تنبت بكل أرض، فالبلاد الحارة دواما ما تنبت فيها النخل، والبلاد الباردة دواما ما تنبت فيها النخل، ولو نبتت ما أثمرت، فهي تحتاج إلى جو صحراوي يأتيه الحر حين ويأتيه البرد حينا. فلذلك تكثر في المدينة ومقارب المدينة وفي نجد لأجل مناسبة الجو لهذا، لأنه في الصيف صيف وحر، وفي الشتاء شتاء، فهي يصلحها البرد في وقت ويصلحها الصيف، لأنها ثمرة لا يصلح إلا في الحر وهي ينفعها البرد، فالشجرة تعمر في البرد والثمر يصلح في شداد الحر بإذن الله. ولذلك لما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الشام، وكان بالنسبة للشام وبالنسبة إلى ما وراء الشام من حدود تركيا ونحو لا يعرفون النخل، فلما وصل الصحابة إلى تلك البلاد وذهب بعض الوفود إلى هناك، وفود عمر رضي الله عنه، وجاء ذكر النخلة فوصفوها لقيصر، فكتب قيصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذكر لي رسلك أن عندكم شجرة كذا وكذا صفتها، وأنه لا يسقط ورقها لا شتاء ولا صيفا، وأنها أول ما تخرج الثمرة تخرج ثمرتها كآذان الفيلة، ثم بعد ذلك يتشقق ذلك عن شيء حبات صغيرة تشبه الدر ببياضها، ثم بعد ذلك يكبر ويتغير لونه من البياض إلى الخضرة، فيكون بدل ما كان كحب الدر يكون كالزمرد الأخضر، ثم بعد ذلك يتغير لونه بالصفرة والحمرة فيكون كالعقيق الأحمر، ثم بعد ذلك ينضج ويكون
أحسن فالوذج على وجه الأرض، والفالوذج أحسن أنواع الحلاوة، فيكون كأحسن فالوذج على وجه الأرض. ثم بعد ذلك، هذا إذا كان رطب، ثم بعد ذلك يجف فيكون زادا للمسافر وطعاما للمقيم. فهل هو صحيح هذه الشجرة توجد عندكم بهذه الكيفية كما ذكر رسلك؟ فلما جاء الكتاب إلى عمر رضي الله عنه كتب إليه أن ما ذكر رسلي من الشجرة، نعم هذه النخلة موجودة عندنا وهي أكثر قوتنا، وهي التي نبتات منها، فهي قوتنا في البلد وهي زادنا في السفر، وهذه هي النخلة، شجرة النخل التي أنبتها الله لمريم عليه السلام حينما ولدت عيسى عليه السلام. فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله. فالنخلة كلها بركة، ولذلك كان مسجده صلى الله عليه وسلم كله. وهذه النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى إحدى صلاة العشي، صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، وسهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم قام واتكأ على جذع من جذوع النخلة، حتى أخبره الصحابة أن الصلاة يا رسول الله قصرت الصلاة كما قال ذو اليدين أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، قالوا بلى يا رسول الله، ركعتين. فقام وكمل صلاته، وقد شرع سجود السهو وبيان ما يفعله إذا سهى في الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله أن الرسول نسي في هذا من أجل أن يشرع لنا سجود السهو وكيفيته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان في خطبة الجمعة يصعد على جذع من جذوع النخل، مقرب إليه جذع من جذوع النخل مكان المنبر الآن، فكان يصعد عليه ويخطب يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن جذع النخلة هذا يؤذي، لأنه ما يريح الرجلين ويتعب. فلما رأى امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، قالت يا رسول الله أحب أنك تأذن لي، عندي نجار غلام يحسن النجارة، أن يجعل لك منبر. فأذن صلى الله عليه وسلم لذلك. فلما عمل المنبر وانتهى وجيء به، وجاء النبي يخطب لأول جمعة عليه، ومر من عند الجذع وتجاوزه وصعد على المنبر، فجعل جذع النخلة يحن، يقول كما تحن الناقة التي فقدت ولدها، سمعه جميع من في المسجد. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وضربه بيده وسكن وعاد صلى الله عليه وسلم. فهذا سر في هذه النخلة، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أن جذع يابس من جذع النخل لما كان يخطب عليه وتجاوزه لما عمر المنبر جعل يحن ويرفع صوته كأنه حيوان، وهذه تعتبر من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل
نعم هذا مسجد صلى الله عليه وسلم الذي هو معناه 100 ذراع في 100 ذراع عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعد ذلك زاد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد فيه عثمان رضي الله عنه، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك، ولا زالت الزيادات. نعم.
وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
نعم، هذا يدل على فضل بناء المساجد، وأن الإنسان أجر له عظيم وشرف له كبير أنه يعاون في بناء المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يحبون يكرموه ولا يحبونهم، لكنه يقول لا، أنا أحق منكم بالأجر، أنا ما أترك العمل. فكان ينقل اللبن عليه الصلاة والسلام ويحملها على بطنه الشريف، ويحمل اللبن معهم ويساعدهم عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد. وبعض الصحابة رضي الله عنهم من الحرص يحمل ربما حمل لابنتين جميع مثل ما فعل عمار رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل لبنتين نسيت شنون على لبنة واحدة وهو يحمل ثنتين ونظر إليه صلى الله عليه وسلم وعجبه فعله وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية هذه معجزة أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإنه قتل في الوقت الذي حصل الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في ذلك فأخبر صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وبعد قرابة 30 سنة قتل رضي الله عنه شهيدا قتلته الفئة الباغية كما أخبر صلى الله عليه وسلم فبنى مسجده وساعد صلى الله عليه وسلم في بنائه هو بنفسه وكان يشجع الصحابة وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش والآخرة تغفر للأنصار والمهاجرة أنا.
وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر
نعم. هذا الحمال في بعض الروايات هذا الجمال لا جمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر يعني هذا الذي فيه هذا الذي فيه الفخر وهذا الذي فيه الجمال وهذا الذي فيه الأجر بناء المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وإن كان الآية